يطيب لي في هذه الأمسية المباركة أن أرحب بشيخنا وأستاذنا الكريم فضيلة الدكتور صاحب الفضيلة عبد المجيد جمعة حفظه الله وهو الأستاذ بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة. والله قد فرحنا وفرح أهل هذه المنطقة بهذه الزيارة المباركة، ورغم مرض الشيخ وكثرة ارتباطاته إلا أنه لبى هذه الدعوة وزار أبناءه وإخوانه. محاضرة اليوم هي أسباب الوقاية من المخدرات، فليتفضل شيخنا مأجورا مشكورا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أنا بدوري أرحب بهذه الوجوه النيرة النذرة، وأبدي سروري وقروري بهذا اللقاء، كما أتوجه بالشكر الجزيل والتقدير الجليل إلى القائمين على هذه الدورة أو الندوة، وكل من ساهم في إنجاحها وتنشيطها، سيما كما أشار المتدخل أولا السلطات العمومية على رأسها رئيس هذه البلدية المحروسة، كما لا يفوتنا أن نوجه للشكر الجزيل والتقدير الجليل إلى الأجهزة الأمنية التي شجعت ورحبت بمثل هذه الدورات، وما قدمته من حراسة أمنية لنجاح هذه الدورة. وكما لا يخفى عليكم أن هذه الدورة المقامة بهذه البلدية المحروسة تتناول جانبا مهما من جوانب الاجتماعية، وهي جانب مكافحة ما يسمى بالمخدرات. هذه الآفة التي عششت في عقول كثير من الشباب فأخذتهم ذات يمين وذات شمال وأوردتهم المهالك، ولا شك أن هذه الآفة تمس بنعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، وهي نعمة العقل. فإن الله عز وجل شرف الإنسان وكرمه بهذا العقل السليم الذي جعله أداة للتمييز بين الحق والباطل، وبين الغث والسمين، وبين الخير والشر، وبين النفع والضر، وجعله عز وجل مناطا للتكليف وأسا في التفريق بين الإنسان وبين الحيوان، فإن الحيوان غير مكلف، أما الإنسان فهو مكلف، لأن أسباب التكليف هو العقل وسلامته. ولهذا فإن المجنون الذي فقد عقله غير مكلف. والله عز وجل قد شرع من الأحكام لسلامة هذا العقل، فأمر بالعلم والتعلم وأكل الطيبات واجتناب الخبائث، لأن أكل الطيبات تقوي العقل وتنميه، بينما أكل الخبائث من المطاعم والمشارب مما يوهنه ويفسده. ومن هذه الخبائث التي حرمها الشرع لأنها تفسد العقل وتكدر صفوه هي هذه المخدرات. وإن كان قد نص الله عز وجل على الخمر لأنه يغطي ويخمر العقل، وإذا كان الخمر أم الخبائث فإن هذه المخدرات هي آفة الآفات وأم أم الخبائث والمنكرات، وهي من أسباب الموبقات والمهلكات التي تهدد الأفراد والمجتمعات. ولقد جندت الدول كل الوسائل لمحاربتها واقتلاع جذورها وتطويق دائرتها، فإما أنها أفلحت إلى حد ما وإما أنها لم تفلح. والحق أن الشريعة الإسلامية السمحة لم تترك الإنسان سدى ولا همنا، بل شرعت له من الأحكام ما تنوط له المصالح، بل إن الشريعة الإسلامية قامت على هذا الأساس، وهي جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. وكل المفاسد التي تمس الدين أو العقل أو النفس أو المال أو الجسم أو العرض فإن الشارع يحرمها ويقلل من مفاسدها. وإن الأخذ بأسباب الوقاية من هذه الآفة هي أولى وأحرى، على حد قولهم الوقاية خير من العلاج. وهذه العبارة فيها نظر، والأجدر أن يقال الوقاية هي العلاج، الوقاية هي نفسها العلاج، على حد قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وقد قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. ولهذا إذا علم العبد أسباب الوقاية التي تجنبه مزالق المخدرات ومهالكها كان في أمن وأمان وسلم وسلام في دينه وعقله وعرضه وماله. ولهذا أردت أن أسجل هذه المداخلة تحت هذه العنوان، لأني أعتقد أنها الأصل، أنها الأصل. لأننا إذا تكلمنا عن آفات المخدرات وأضرارها ومهالكها ولم نبحث عن الطرق، نبحث عن طرق الوقاية، نبحث عن أسباب الوقاية من هذه الآفة، فإننا لم نقدم شيئا. فالأجدر أن نبحث عن المسالك التي تسد الطرق المفضية إلى هذه الآفة التي تنخر في جسم الأمة فتتركها جثة هامدة. هذه الآفة التي بحق تهدد كيان المجتمعات، تهدد كيان المجتمعات. وما انتشار الآفات الاجتماعية من الاغتصاب والقتل والسرقة وغير ذلك من المنكرات والموبقات إلا بسبب انتشار هذه الآفة. ولهذا أحاول أن ألخص أسباب الوقاية من هذه الآفة في هذه النقاط التالية. أولا، لا بد من تثبيت الإيمان في قلوب الناس وفي قلوب الشبان، لأن العبد إذا تلجلج الإيمان في قلبه وخالطت بشاشته نفسه وشعر بعظمة الله عز وجل قدرته وأن الله عز وجل مطلع عليه في سره في خلوته وجلوته في علانيته وفي سره فإنه يدعوه إلى الانكفاف عن ارتكاب المحرمات وانتهاك الحرمات، ومنها تناول هذه المخدرات. تأملوا قوله عز وجل لما حرم الخمر، افتتح بالنداء: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فافتتح بنداء المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. والسر في ذلك أن هذه الأحكام تخص المؤمن الذي كمل إيمانه بالله عز وجل، فرضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فالمؤمن هو الذي ينتفع بمثل هذا النداء. ولهذا روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت قول الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فابتدر بسمعك، فإما أن يكون خيرا تؤمر به، وإما أن يكون شرا تنهى عنه. فالله عز وجل يناديك بأشرف الأوصاف: يا أيها الذين آمنوا. فإذا كنت مؤمنا حقا فإن هذا النداء يعنيك، وتعلم أن الله عز وجل يناديك، فأصغ إلى نداء الله عز وجل، فإما أن يكون خيرا تؤمر به، وإما أن يكون نهيا شرا تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، لأن المؤمن هو الذي ينتفع بمثل هذا النداء، ولأن المؤمن هو الذي يستجيب لأمر ربه عز وجل ويسرع إلى ذلك. ولهذا لما قال في آخر السورة: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر بن الخطاب كما في الصحيحين وغيرهما، قال: انتهينا انتهينا، أي انتهينا عن شرب الخمر. إذن فالإيمان هو الذي يحرك العواطف ويعلي الهمم ويقوي العزائم في الاستجابة لأمر الله عز وجل وترك نواهيه. وهذا أسلوب بديع اختص به القرآن، وهو أن الله عز وجل إذا شرع الشرائع وحد الحدود وأمر الأوامر ونهى الزواجر، فإنه يقرنها بنداء للمؤمنين، لأن الإيمان هو الذي يدفع العبد إلى امتثال أمر الله عز وجل. ولأن الإيمان إذا خلطت بشاشته القلب شعر العبد بقربه من الله عز وجل وخوفه منه ووجله منه، ويعلم أنه سيقف بين يدي الله عز وجل ويحاسب على كل صغيرة وكبيرة. فهذا الشعور الروحي في قلب الإنسان يدعوه إلى ماذا؟ يدعوه إلى ترك المنكرات واجتناب المخدرات والتحرز من المهلكات ومن الموبقات، ويجتهد في امتثال للأوامر والواجبات، فيأتي بالأوامر ويكف عن ماذا؟ عن النواهي وعن الزواجر. فهذا في غير ما آية يخاطب الله عز وجل المؤمنين ثم يشرع الشرائع: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. يا أيها الذين آمنوا، فافتتح الخطاب بنداء المؤمنين، لأن الإيمان هو الذي يدعوهم إلى فعل الواجبات وترك المنكرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فلا يجتمع الإيمان الصادق الكامل مع ارتكاب المحرمات، فإن العبد إذا باشر المحرمات فكأنما سلب الإيمان من قلبه، فإذا تاب عاد إليه، كما جاء في السنة في الحديث الصحيح أن العبد إذا زنى سلب الإيمان من قلبه كأنه ظلة، فإن تاب ورجع رجع إليه. قال: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني في حالة مباشرة للفاحشة فلا يكون في قلبه ذرة من الإيمان، لأن الإيمان يمنعه من ارتكاب الفاحشة، فلا تجتمع فاحشة مع الإيمان. كذلك لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، فإن الإيمان يمنعه من شرب الخمر،
فإذا وقع في شرب الخمر فكأنما سلب الإيمان من قلبه، وكذلك من المخدرات، فإنه إذا شرب المخدرات وباشر هذا الفعل فإنه يسلب الإيمان من قلبه، فإذا تاب ورجع رجع الإيمان في قلبه. فلا يجتمع الأمران، لا يجتمع الإيمان مع شرب الخمر، ولا يجتمع الإيمان مع ارتكاب الفاحشة، ولا يجتمع الإيمان مع ماذا؟ مع شرب المخدرات. فأحدهما يطرد الآخر، فإما يطرد الإيمان شرب المخدرات والمسكرات، وإما يطرد الخمر أو شرب المخدرات الإيمان. فانظر أيها المؤمن إلى أي صنف تنتمي، إما أن تكون من الصنف المغضوب عليهم ممن ارتعوا في مستنقع المخدرات والمسكرات وسلب الإيمان من قلوبهم، وهو أعز ما يملك العبد، لأن ضياعه من أعظم الخسران، وإما أن تكون في حزب الله المفلحين الذين اجتنبوا المخدرات والمسكرات على اختلاف أنواعها. والمقصود من هذا هو العناية بالتربية الإيمانية والتربية الروحية، فإنها تدفع العبد إلى الاستعفاف واجتناب المحرمات. انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام وهو يصنف المحرمات فيقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فالقسم الأول من أحكام الشريعة حلال بين واضح لا غبار عليه، يعرفه العام الخاص، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة أو إجماع الأمة، ويشمل هذا أنواع الطيبات من المآكل والمشارب والملابس. وحرام بين ظاهر غير خفي لا يخفى على الناس، وهذا أيضا يعم الخبائث من الخبائث من المآكل والمشارب والملابس. وبين الحكمين أو بين المنزلتين منزلة، وهي منزلة المتشابهات التي قد يخفى حكمها على كثير من الناس، إما لخفاء الأدلة وإما لاشتباهها أو لتعارضها. فقالوا: ما بينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. وفي قوله لا يعلمها كثير من الناس إشارة إلى أن طائفة من الناس وهم العلماء الربانيون يعلمون أحكامها. قالوا: بينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرى حول حمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك الحمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة. ما السر في ختم الحديث بهذه العبارة؟ لما ذكر أصناف الأحكام ختم عليه الصلاة والسلام قوله: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. السر في ذلك أن القلب هو القائد، وأن الجوارح هي الجنود، فإن استقام القلب استقامت الجوارح، وإن عوج القلب إن عوجت الجوارح. فإذا استقام القلب بالإيمان والصدق والإخلاص استقامت الجوارح، استقامت الجوارح طاعة لله، فلا يرتكب المحرمات ولا يفوت الفرائض والواجبات. أما إذا عوج القلب واسود بالمعاصي والذنوب فإن الجوارح تعوج، فتهون على العبد ارتكاب المحرمات وانتهاك الحرمات وتعاطي المخدرات، يهون عليه ذلك لفساد قلبه. أما إذا صلح القلب بالإيمان، والقلب لا يصلح إلا بالإيمان، لا يصلح إلا بالإيمان، فإن الجوارح تصلح، فإن الجوارح تصلح وتستقيم. هذه إشارة عابرة لأن الوقت قد يكون أضيق من جحر الضب، والمقصود هو إشارة إلى الطرق التي ينبغي سلوكها واتباعها للوقاية من هذه الآفة. وإن شئتم أن نضرب مثلا حتى نفرق بين التربية الروحية النبوية لأولئك السلف الصالح ولغيرهم. فنعطي مثال على ذلك، فإن أمريكا في الستينيات لما أدركت خطر الكحول على الأفراد والمجتمعات وما تسبب من الآفات والجرائم كالقتل والسلب والنهب والغصب وغير ذلك من الجرائم مما لا تكاد تعد ولا تحصى، جندت كل الوسائل لمحاربة هذه الآفة، من الوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وجندت الحدود وراقبتها برا وبحرا بل أيضا وجوه، وهذا معروف. لكن يشهد التاريخ أن الشعب الأمريكي لم يزدد أو لم يزد إلا حبا وهياما وتمسكا بالكحول حتى ظهرت ما يسمى بمافيا المافيا، مافيا تهريب الكحول، وكان رأسهم المعروف هذا الكاتون وأمثاله يعني. فعاجزت أمريكا مع ما أوتيت من وسائل حديثة مذهلة، عجزت عن المنع من هذه الكحول، بينما النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يحرم الخمر بكلمة واحدة وهي قوله تعالى هل أنتم منتهون، فقال الصحابة انتهينا انتهينا. فهذه التربية النبوية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه رضي الله عنهم، فإنهم قد نشأوا وترعرعوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، حبوا الخمر وأحبوها وكانت رأس تجارتهم ورأس ربحهم، حتى قال حسان بن ثابت في جاهليته قبل الإسلام شاعر الإسلام قال ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدى لا يكفكها اللقاء. فكانوا إذا شاربوا الخمر شعروا بتلك الشجاعة حتى يشعر أحدهم كأنه من الملوك أو من الأسود، حتى أشار القرآن إلى بعض منافعها، فيه إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكبر من نفعهما، فهاموها. لكن لما دخل الإسلام في قلوبهم غير حياتهم، فصاروا هم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر ويقولون أرنا في الخمر بيان شافيا. فلما نزل قوله تعالى فهل أنتم منتهون كلمة واحدة، قال هؤلاء الصحابة انتهينا انتهينا، حتى أهرقت الخمر وجرت في سكك المدينة، بل إن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت قائما أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا من الخمر، فجاء رجل وقال لقد حرمت الخمر، فلم يسألوا عن حال الرجل أهو ثقة وليس بثقة، ولم يكترثوا ولم يتقهقروا ولم يتوانوا ولم يتسوفوا، بل قال قم فأهرقها، فأهرقت الخمر على سكك المدينة. هذه تربية النبوية عليه الصلاة والسلام. وهذه أمريكا وأمثالها عجزت عن منع المخدرات، وعجزت عن ماذا؟ عجزت عن الحد من ترويجها ومن ماذا ومن منعها. وقد قالت عائشة رضي الله عنها وهي تبين الحكمة الشرعية في تشريع الأحكام، فقد قال رضي الله عنها كان أول ما نزل من القرآن نزل المفصل فيه ذكر الجنة والنار، ذكر الجنة والنار، ثم نزلت الأحكام. ولو كان أول ما نزل لا تشرب الخمر لقال الناس لا ندع الخمر، ولو قيل لا تزنوا لقال الناس لا ندع الزنا. هكذا رب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، ربهم على العقيدة الصحيحة وعلى الإيمان الصادق الذي يدفعهم إلى امتثال الأوامر واجتناب الزواجر. وهذا المسلك هو الجوهر وهو اللب وهو الركن الركين الذي يلجأ إليه هؤلاء المدمنون إن أرادوا التخلص من هذه الآفة، وهو الأس في الوقاية من جميع الانحرافات والمهلكات على اختلاف أسباب اختلاف أسمائها وتعدد مسمياتها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو التربية الصالحة والعناية بتربية الأولاد منذ الصغر، لأن الابن ينشأ على ما عوده عليه أبوه فإن رباه على العفة نشأ عفيفا، وإن رباه على الشجاعة نشأ شجاعا، وإن رباه على الانحلال والانحراف نشأ منحلا منحرفا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهليكم نارا. فأمر جل وعلا، أمر عز وجل أن يقي الإنسان نفسه من النار وأن يقي أولاده من النار، بمعنى أن لا يدفعهم إلى النار بإهمالهم وتركهم يرتعون في براثين المنكرات وترك الواجبات. وقد فسرت هذه الآية على لسان بعض السلف قال أدبوهم وعلموهم، لأن التأديب والتربية والعلم والتعليم من أسباب الوقاية من النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا شعر العبد بهذه المسؤولية أقدم على إصلاح أولاده وتربيتهم تربية صالحة، لأن الإبن كصفحة بيضاء يولد على النقاء وعلى الفطرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولم يذكر الإسلام لأن الإسلام دين الفطرة، فالولد كصفحة بيضاء تستطيع أن تنقش فيها ما تريد، أن تنقش فيها ما تريد، فإذا تركته نشأ على النقاء وعلى الفطرة. ولكن تربية الآباء والأمهات هي التي تخرج الإبن من العفة أو من النقاء أو من الفطرة فيلوثها بمثل هذه المعاصي وبمثل هذه الذنوب. وإن من تربية الأولاد وإنشائه نشأة صالحة أن لا يرى الإبن أباه يتعاطى المخدرات، فلا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. فأنت تنهى ابنك عن تعاطي المخدرات وأن تشرب المخدرات، أنت تنهى ابنك عن تعاطي الخمر وتشرب الخمر، فأي تربية هي؟ والأدهى والأمر الذي يشرب المخدرات أو يشرب الخمر أمام أبنائه ولا يزجره ولا ينام عن ذلك، فكيف ينشأ الابن؟ والابن صنو أبيه، الابن صنو أبيه، من أدب ابنه في الصغر قرت عينه في الكبر، من أدب ابنه في الصغر قرت عينه في الكبر. والتربية في الصغر كالنقش في الحجر، ولا تنفع التربية في الكبر. وكثير من الناس أهملوا تربية أولادهم فلم يهتموا بها ولم يراعوها، حتى إذا نشأ ابنه يسبه ويشتمه، مع الأسف الشديد كما نسمعه اليوم، بل ربما يقتله، وليس هذا بغريب. ثم بعد ذلك يأتيك الوالد أو الأب يبكي على ابنه، وربما لسان ابنه يقول هذه بضاعتك ردت إليك، هذه تربيتك. والمقصود إذا أردنا أن نقي أولادنا ومجتمعاتنا من هذه الآفة فلنهتم بهذا النشأ الذي هو عنوان المستقبل وسر نجاح هذه الأمم ونهضتها، لأن الأمم لا تنهض إلا بهذه الأجيال الطيبة، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أما إذا أمهلنا التربية ونشأ هذا الجيل يرتع في المخدرات فهذا إيذان بزوال المجتمعات واضمحلالها، وأي مستقبل للمجتمع تنشأ فيها الجرائم على اختلاف أنواعها، حتى يصير المرء لا يأمن على نفسه في بيته فضلا على بين جيرانه، ولا يأمن على عرضه ولا يأمن على نفسه ولا يأمن على عقله لكثرة الجرائم. وأنتم تعلمون وتشاهدون وتسمعون ما يحدث هذه الجرائم بسبب هذه آفة الآفات وهي المخدرات، حتى استحر القتل بسبب هذه الآفة. نعم، فإن آفة تهدد المجتمعات، فإذا صلح الشباب صلحت المجتمعات، وإذا فسد الشباب بالانحرافات وبالمخدرات فإن عنوان لفساد المجتمعات. أيضا من طرق الوقاية من هذه الآفة مراعاة الصحبة الصالحة واختيار الأصحاب، لأن الصاحب ساحب، فالمرء إذا اختار الصاحب الصالح الذي يذكره إذا انتبه وينبهه إذا غفل ويعلمه إذا جهل، ويكون له عونا ويدا واحدا على من سواه في طاعة الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الخير والتناصح والتواصي بالحق، كما قال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أوصى بعضهم بعضا بلزوم الحق واتباعه، أوصى بعضهم بعضا بلزوم الصبر على الطاعات وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأيضا الصبر على النكبات وعلى المكروبات وعلى الأقدار. هذا هو المجتمع الصالح الذي يكون يدا واحدة على من سواهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصحبة الصالحة وانتقاء الصاحب الصالح، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، لأن المؤمن يذكرك بالله ويشجعك على طاعة الله، وإذا ظلمت يأخذ على يدك فينهاك عن المنكر ويأمرك بالمعروف. ينهاك عن المنكر ويأمرك بالمعروف. لا تصاحب إلا مؤمنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولياء الله إذا رؤوا ذكر الله. فإن المؤمن الذي ظهرت بشاشة الإيمان على وجهه إذا رأيته ذكرك بالله عز وجل، فتسكن نفسك ويخشى قلبك ويلين جوارحك إلى طاعة الله عز وجل، فتشعر بتلك المحبة والمودة والقرب من الله عز وجل، فتبادر إلى الخيرات ولا فعل الطاعات واجتناب المخدرات والمنكرات. أما إذا صاحبت الصاحب السيء السيء فإنه إذا ذكرت أنساك، وإذا أقمت أقعدك فيزين لك الباطل ويحسن لك الفواحش ويأمرك بالمنكرات ويحبب إليك المخدرات. ولهذا ترى كثيرا منا ابتلوا بهذه الآفة كان بسبب الصحبة. والصاحب ساحب، قد يأتي ويقول: إيش فيه هذا جارو صغير، جربه. ومعظم الذنوب من مستصغر الشرر، معظم الذنوب من مستصغر الشرر. يعطيه يعني حاجة قليلة يقول جربها، ثم هكذا حتى يصير مدمنا عليها. والسر في ذلك وهذه الصحبة السيئة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ضابطا محكما في المصاحبة، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل جليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكيل. فبائع المسك إما أن يحديك، يعني يمنحك، أن يمنحك من المسك، إما أن يحديك، وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة يعني أنك لا تعدم الخير، لا تعدم الخير. إما تسمع منه كلمة طيبة يذكرك بالله فيلين قلبك لله عز وجل، إما أن تشم من رائحة طيبة، وإما أن يبيعك المسك، وإما أن يعطيك إياه. ومثل جليس السوء كنافخ الكير وهو الحداد. الحداد هذا الحداد إما أن يهرق ثوبك، وهكذا جليس السوء يحرق دينك ويحرق عقيدتك ويحرق عرضك ومالك وعقلك بتزيين السوء وتشجيع المنكر. قال وكنافخ الكير وهو الحداد إما أن يحرق ثوبك وإما أن تشم منه رائحة كريهة، يعني لا تعدم السوء وأحلاهما مر. إما أن يحرق ثوبك، إذا ما حرق ثوبك فحسبك أن تشم منه رائحة كريهة. كذلك الرجل السيء تشم منه رائحة كريهة، قد تشم منه رائحة المخدرات وتشم منه رائحة المنكرات، والله المستعان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخاله. المرء على دين خليله، عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. كل إنسان يقتدي بصاحبه. ومن الأمثال السائرة الطيور على أشكالها تقع، فأنت ترى الطيور تقع حسب الأشكال، فكذلكم الناس يستحبون حسب الأشكال وحسب الطباع، سيما أهل الباطل، فإنهم يتمنون لو أن الناس كلهم أجمعين يكونون من أهل الباطل. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذه سنة الله الكونية، ولن تجد سنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فإن أهل المنكرات وأهل المخدرات، إن أهل المخدرات والله لتمنوا أن الناس كلهم كانوا من مدمن المخدرات، وإن شارب الخمر لتمنوا أن الناس كلهم كانوا من شراب الخمر، وهكذا السراق لتمنوا كل الناس يكونوا من السارقين. وهذه قاعدة عامة. وقد قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ودت الزانية لو كانت النساء كلهن زواني، تتمنى هذا حتى تخف عليهم الوطأة وحتى يشتركوا جميعا في مثل هذه الجريمة. والشيء إذا عم خف، إذا عم خف. ولهذا لابد من وضع سد منيع وحسن حصين حتى لا يقع هؤلاء الشباب في مثالب وأنياب هؤلاء مروجي المخدرات، هؤلاء بارونات المخدرات الذين يستغلون عواطف الناس وسذاجة عقولهم لترويج أفكارهم وتحبيب إليهم هذه الآفة التي تأتي على دينهم وعلى أعراضهم وعلى ماذا؟ وعلى أنفسهم. الحاصل العناية ماذا؟ بالصحبة الصالحة. فلينظر أحدكم من يصاحب، فلينظر أحدكم من يصاحب، وهذا أمر مشاهد. فإنك إذا رأيت أحدا ابتلي بالمخدرات ثم فتشت عنه فإنك تجده قد صاحب أهل المخدرات، وإذا رأيت أحدا ابتلي بالسرقة فإنك تجده قد صاحب هؤلاء السارقين إلى آخره. الحق أن كل يعني وقاية من هذه الوقايات تحتاج إلى محاضرة خاصة، تحتاج إلى كلام بالتأصيل وبالتفصيل، لكن المقصود هنا التنبيه. ومن أسباب الوقاية منها إقامة الحدود، إقامة الحدود، لأن الله عز وجل شرع الأحكام، هذه الأحكام قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد، فتعود على المجتمعات وعلى الأفراد أيضا بالخير وبالنفع وبالمصالح. ثم إن هذه الشريعة السمحاء جعل سياجا على هذه الحدود، لأن بعض الناس ممن مرضت قلوبهم فلا ينزعجون بالوعظ وبالمواعظ، ولهذا شرع الله عز وجل الأحكام ثم شرع الحدود لتحمي هذه الأحكام. لأنه كما روي عن عثمان ابن عفان أنه قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قد تقول شيء لشخص اتق الله فإن المخدرات حرام فلا يبالي وربما يستهزأ بك، لكن إذا قلت إن المخدرات حكمها حكم المسكر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر قليل ما أسكر كثير فقليله حرام. وقال أيضا: كل مسكر خمر، أي كل ما أسكر فهو خمر. وهذا من جوامع الكلم التي أتيها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل له: إن فعلت كذا فحكمك في الشرع كذا وكذا، فقد ينكف. ألا ترى أن الله عز وجل حرم قتل النفس وجعل قاتل النفس فكأنما قتل الناس جميعا؟ لكن بعض المرضى قد تسول نفسه فيتعدى على النفس البريئة المحرمة فيعتدي عليها بالقتل، فهنا جاء القصاص وسماه الشرع حياة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول السليمة والقلوب المستقيمة، تدركون الحكمة، حكمة الشارع من تشريع القصاص. وقد كان أهل الجاهلية يقولون: الموت بالموت أفلح، لكن الشرع سمى القصاص حياة. فهذا الذي تسول له نفسه ليزيق روح شخص، إذا استحضر أنه كما تفعل يفعل بك قصاصا، فإنه لا يقدم على هذا الفعل إلا إذا كان مريضا، والمريض يعني كما قيل آخر علاجه الكي. وهكذا لما حرم عز وجل السرقة لأن فيها التعدي على مقصد عظيم أيضا من مقاصد الشريعة وهو حفظ المال. فإذا قلت للرجل لا تسرق فقد لا يبالي، لكن إذا قلت إن الله عز وجل قد حد حدا في السرقة، وهو أنه من سرق تقطع يده بشروطه الشرعية المعروفة في كتب الفقه، فإنه لا يقدم على ذلك. كذلك من المخدرات، إذا أدرك هؤلاء القوم أن وراءهم عقوبات صارمة وحدودا شديدة، فقد تمنعهم من أن تسول نفسهم لإدمانها أو لترويجها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لحد واحد يقام على الأرض خير للناس من أن يمطروا 40 صباحا. حد واحد من حدود الله عز وجل يقام على الأرض خير للناس من أن يمطروا 40 يوما. والسر في ذلك أن سبب القحط والجذب وسبب المعاصي وسبب المصائف هي الذنوب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فإذا أقيمت الحدود ردعت الجنات، وإذا رجعت الجنات أنزلت السماء ماءها وأخرجت الأرض عشبها. ألا ترى أن الله عز وجل ما حرم الزنا وأوجب الحد فيها قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا يشهد الله عز وجل طائفة المؤمنين؟ حتى تكون عبرة لمن تسول له نفسه لانتهاك حرمات الله عز وجل. ولهذا كان من السياسة الشرعية الراشدة إقامة الحدود أمام الناس حتى تكون زجرا وردعا لمن يريد أن يتعدى لحدود الله عز وجل. وأنتم ترون أكثر الدول تحارب هذه الآفة بماذا؟ بتقنين قوانين معينة. ولعل أكثر الدول التي شددت في عقوبات مروج المخدرات تشعر بنسبة من الأمن بالمقارنة مع الدول التي أطلقت العنان لترويجها وللإدمان عليها. الحاصل أن ردع هؤلاء المروجين للمخدرات لا يكون إلا بالحد من أفعالهم، وذلك بتقنين عقوبات صارمة شرعية كما قال النبي عليه كما حدها الشرع. أيضا من سبل الوقاية من هذه الآفة تحسيس هؤلاء الشباب من عواقب المخدرات، سواء كانت على الفرد أو على المجتمع، سواء كانت أضرارها اجتماعية أو نفسية أو جسدية أو أمنية. لأن الناس قد لا يشعرون بالمخاطر والعواقب الوخيمة الناجم عن هذه الآفة، فتراهم يعني يتساهلون في التعامل معها إدمانا وبيعا وشراء وترويجا. فإذا شعروا بالمخاطر على الجسم وما ينخره وما يبث فيه من السموم ومن الأمراض ومن الآفات. وتمنيت لو أن القائمين على هذه الدورة استدعوا طبيبا مختصا ليعالج الموضوع من هذه الزاوية، لعله يوقد الهمم ويذكر الغافلين بهذه الآفة، ويذكر هؤلاء الذين يحرقون أنفسهم بأموالهم، يحرقون أنفسهم بأموالهم، فيذكر الأضرار على الجسم ويذكر الأضرار النفسية الناجمة عن هذه الآفة، كما أيضا يذكر الأضرار التي تعود على المجتمعات من انتشار الفواحش وانتشار الحلال الخلقي وانتشار الجرائم على اختلاف أنواعه، كما هو مشاهد في الدول التي انتشرت فيها هذه الآفة كيف انتشرت فيها هذه الجرائم، بل وقد تعود حتى على الأسرة بالضرر، فترى كثيرا مما ابتلي بهذه الآفة يضرب أولاده ويضرب نساءه ويجري الطلاق على لسانه، فيقول زوجتي أنت طالق، ولا يقول أحدكم إن طلاق السكران لا يقع، فكذلك الطلاق شارب المخدرات لا يقع، فإن العلماء قالوا إن طلاق السكر الذي يقع الذي سكر بمباح كشرب دواء، يعني إذا شرب الدواء فسكر عقله كالبنج، فهذا لا يقع طلاقه. أما الذي تعاطى المخدرات وشرب المسكرات متعمدا وقال زوجتي أنت طالق، فإن الشارع يعامله بنقيض قصده فإنها تطلق زوجته، فصار أن تلاعب بالطلاق بسبب المخدرات. ناهيك عن عدم السكون النفسي واستقرار أسري وضياع حنان الأولاد، ولا تسمع داخل البيت إلا الصياح والسب والشتم والعويل وإلى آخره، كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب المخدرات، فإنه يهدد الأسر التي تعتبر نواة المجتمع، فإذا صلح المجتمع، وإذا فسد المجتمع. الأسرة هي المجتمع الصغير، ولا تصلح هذه الأسرة إلا بالتربية الصالحة وبالاستقرار. أما هذا الاضطراب النفسي وهذا يعني ترويج هذه المخدرات مما يهدد كيانها. أيضا أضرار اقتصادية، وهذا لا يخفى للجميع، فإن الدول حتى الدول الغنية ناهيك عن الدول النامية كلفها يعني محاربة المخدرات أثقل كاهلها وكلفها الأشياء الكثيرة، لأن أجبرت هذه الدول على إنشاء المراكز لماذا لرعاية هؤلاء المدمنين، أيضا لمحاربة الآفات الاجتماعية الناجمة عن ماذا؟ عن هذه المخدرات، فمحاربة هذه الجرائم والعصابات، لأن أكثر عصابات التي تشكل وتكونت تجد سببها هو هذه المخدرات. هذا أيضا مما يزيد من مهمة القوى الأمنية، فبدلا أن يهتموا بأمور أخرى فصاروا أن يصارعون ويقارعون ويجرون وراء ماذا؟ وراء مروجي المخدرات، نظر لما سببته من هذه الآفات الاجتماعية. الحاصل أنه داء ووبال عظيم على كواهل الأمم، وقد يسبب في انهيارها واندثارها. أيضا لعل من أسباب الوقاية منها التعاون على اجتثاثها والحد من خطورتها، عملا بقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون الإثم والعدوان، فإن التعاون على محاربة هذه الآفة مما نقي شبابنا من الوقوع في براثنها وفي حبالها. ومن التعاون لا بد من الوقوف مع الأجهزة المختصة في مكافحة هذه الآفة، مكافحة المخدرات، سواء كانت أجهزة الدرك الوطني أو الأجهزة الأمنية، لا بد من وضع أيدينا في أيديهم بالإدلاء على هؤلاء المروجين والتشهير بهم وبيان مواقعهم حتى يؤدوا مسؤوليتهم المناطة بهم، لأن هذا من التعاون على الخير، والمسؤولية مناطة بالجميع لا تخص فئة دون أخرى. فلا تخص الأجهزة الأمنية المكلفة بمحاربة المخدرات، بل مسؤولية الجميع، بل هي مسؤولية الجميع لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني الحديث ذو شجون، ولعل ما قلته فيه كفاية. الله المستعان وعليه التكلان. ونسأل الله عظيم رب العرش العظيم أن يقي أن يقينا ويقي أبناءنا ومجتمعاتنا من هذه الآفة الخطيرة. إن ولي ذلك القادر عليه. بارك الله فيكم وفي حضوركم، وأجدد الشكر للقائمين على هذه الندوة أو الدولة التي أتيحت لنا فرصة لهذا اللقاء المبارك. وبارك الله فيهم وفي كل من ساهم في نجاحها. وسبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.